الفصل الأول، تصديق الكتاب المقدس. أتصدق حقاً ما يقوله الكتاب المقدس؟ ربما يبدو غريباً للبعض أن نطرح هذا السؤال في مستهل كتاب من المرجح أن غالبية من سيقرؤونه من المؤمنين، لكن لست أظنه بهذه الغرابة، فالكتاب المقدس يحوي بعض الأشياء الغريبة إلى حد كبير، بعض الأمور التي يصعب تصديقها وخاصة في العالم الحديث. لست أقصد تلك الموضوعات الكبرى مثل ما إذا كان يسوع هو الله الذي أتى إلى الأرض ومات بعد هذا على الصليب وقام من بين الأموات، ولست أقصد أيضا قصص المعجزات كقصة الخروج من أرض مصر حين حرر الله إسرائيل من مصر بأن هيأ لهم طريقاً في وسط البحر الأحمر. يقول غالبية المؤمنين إنهم يصدقون تلك الأشياء، ففي النهاية إن لم تكن تؤمن بالله وبيسوع أو بقدرتهما على صنع أمور معجزية، فما المغزى إذن من قولك إنك مؤمن مسيحي؟ لكني أتحدث عن تلك الأشياء الخارقة للطبيعة غير المعروفة كثيراً، التي تصطدم بها من آن لآخر حين تقرأ الكتاب المقدس، لكنك نادراً ما تسمع عنها في الكنيسة. وإليك هذا المثال في واحد ملوك الإصحاح 22. نجد قصة عن ملك شرير على إسرائيل يدعى أخآب. أراد هذا الملك أن يتحالف مع ملك يهوذا لمحاربة عدو في مكان ما يدعى راموت جلعاد، وأراد ملك يهوذا أن يحصل على لمحة من المستقبل، أي أن يعلم ما سيحدث إن دخل الحرب، وبالتالي سأل الملكان أنبياء أخآب، فأبدى جميعهم تأييدهم لدخول الحرب، لكن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا يقولون سوى ما أراد أخآب أن يسمعه، وكان كلا الملكين يعلمان هذا، ولذا قررا أن يسألا نبي الله، وهو رجل يدعى ميخا، ولكن لم يكن ما قاله ميخا يمثل أخباراً سارة بالنسبة لأخآب. فاسمع إذن كلام الرب، قد رأيت الرب جالساً على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال الرب، من يغوي أخآب فيصعد ويسقط في راموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال، أنا أغويه. وقال له الرب، بماذا؟ فقال، أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال، إنك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذبا في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. واحد ملوك الإصحاح 22 من 19 إلى 23. هل أمكنك استيعاب ما يطلب الكتاب المقدس منك تصديقه؟ أن الله يجتمع بمجموعة من الكائنات الروحية كي يقرر ما سيحدث على الأرض، هل هذا حقيقي؟ وإليك مثال آخر من رسالة يهوذا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. يهوذا 1:6. هل أرسل الله بالفعل حفنة من الملائكة إلى سجن تحت الأرض؟ حقاً؟ كما ذكرت قبلاً، يحوي الكتاب المقدس العديد من الأشياء الغريبة، وخاصة عن العالم غير المنظور، العالم الروحي. وقد تقابلت مع الكثير من المؤمنين الذين لا يواجهون أدنى صعوبة مع تعاليم الكتاب المقدس الأقل إثارة للجدل، على الأقل بين المؤمنين، عن العالم الخارق للطبيعة، مثل من كان يسوع وماذا فعل، إلا أن نصوصاً كهذه تميل إلى أن تصيبهم بحيرة وارتباك شديدين وبالتالي فهم يتجاهلونها. وقد رأيت هذا الميل عن قرب، فذات مرة قمت أنا وزوجتي بزيارة إلى كنيسة، حيث كان الراعي يقدم سلسلة عظات من رسالة بطرس الأولى. لكن في ذلك الصباح الذي اصطدم فيه بنص بطرس الأولى 3:18-22، كان أول ما قاله بعد أن وقف وراء المنبر: سوف نتجاوز هذه الأعداد، فهي شديدة الغرابة. وما عناه بكلمة غرابة هو أن تلك الأعداد كانت تحوي عناصر خارقة للطبيعة لم تكن تلائم لاهوته، مثل: فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثامة، لكي يقربنا إلى الله مماتاً في الجسد ولكن محياً في الروح، الذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديماً حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى. 1 بطرس 3:18-20. من كانت هذه الأرواح التي في السجن؟ وأين كانت؟ إما أن هذا الراعي لم يكن يعلم، أو أن الإجابة لم تعجبه، وبالتالي فقد اختار ببساطة أن يتجاهل هذه الأعداد. وبصفتي عالماً أكاديمياً في الكتاب المقدس، تعلمت أن النصوص الغريبة والكثير من الأجزاء الأخرى من الكتاب المقدس غير المعروفة وغير المفهومة بشكل كبير هي في حقيقة الأمر في غاية الأهمية، فهي تعلم أفكاراً محددة عن الله وعن العالم غير المنظور وعن حياتنا. صدق أو لا تصدق، إن صرنا على دراية بهذه الأفكار وإن فهمنا ما تعنيه بالرغم من صعوبتها وغموضها، فإن هذا من شأنه أن يغير طريقة تفكيرنا عن الله وعن بعضنا البعض وعن الغرض من وجودنا وعن مصيرنا النهائي. في الرسالة الأولى التي كتبها بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أبدى انزعاجه واستياءه من اقتياد المؤمنين في تلك الكنيسة بعضهم بعضاً إلى المحاكم لفض النزاعات بينهم. كان هذا، كما شعر بولس، مضيعة للوقت وإهداراً لطاقة عاطفية، بالإضافة إلى أن له انعكاساً سلبياً على الإيمان. فتكلم بولس لاهثاً: ألستم تعلمون أيها الناس أنكم ستدينون العالم؟ ألستم تعلمون أنكم ستحكمون ملائكة؟ 1 كورنثوس 6:3، إعادة صياغة: ندين العالم؟ نحكم؟ ملائكة؟ ما يتحدث بولس عنه في تلك الآية المحيرة والمربكة يدهش العقل، ولكنه أيضاً يغير الحياة، فهو ذا الكتاب المقدس يربط حياة الكائنات الفائقة للطبيعة بحياتنا ومصائرنا. فإننا يوماً ما سوف ندين العالم، وسوف ندين، نتسلط على، نحكم ملائكة كما قال بولس تماماً، وسنذكر المزيد عن هذا لاحقاً. والسبب الذي لأجله استطاع بولس أن يقول هذا لأهل كورنثوس ولنا هو أن قصة الكتاب المقدس تدور حول الكيفية التي خلقنا الله بها ورغبته في أن نكون جزءاً من عائلته السماوية. ليس من قبيل المصادفة إذن أن يستخدم الكتاب المقدس مصطلحات مستمدة من العلاقات العائلية، مثل التواجد معاً في بيت والعمل معاً، لوصف الله ويسوع وكائنات العالم غير المنظور والمؤمنين وأنت وأنا، وصفاً جماعياً. يريد الله أن تكون البشرية جزءاً من عائلته وأهل بيته وجزءاً من حكمه للخليقة. نعلم جميعاً مفهوم كما في السماء كذلك على الأرض. هذا المفهوم مستند من أفكار، بل ومن صياغة وردت في الصلاة الربانية 6 10. فمنذ البدء أراد الله أن تحيا عائلته البشرية معه في عالم مثالي، مع العائلة التي له بالفعل في العالم غير المنظور، أي جنده السماوي. تلك القصة، أي قصد الله ومقاومة قوات الظلمة لهذا القصد، وفشل القصد ثم نجاحه المستقبلي النهائي، هي التي يدور حولها هذا الكتاب، كما أنها هي التي يدور حولها الكتاب المقدس. ولا يمكننا تقدير قيمة دراما قصة الكتاب المقدس إن لم نشمل بداخلها كل شخصيات الرواية، بما في ذلك الشخصيات فوق الطبيعية التي هي جزء من الملحمة، والتي تتعرض للإهمال والتجاهل من قبل العديد من معلمي الكتاب المقدس. ليس أعضاء جند الله السماوي هامشيين أو عديمي الأهمية أو لا يمتون بصلة لقصتنا، قصة الإنسان في الكتاب المقدس، بل إن لهم دوراً محورياً. لكن قارئي الكتاب المقدس في العصر الحديث لا تستوقفهم في كثير جداً من الأحيان الطرائق المذهلة التي يظهر بها العالم الخارق للطبيعة في العشرات من أكثر الأحداث المألوفة والمعروفة في الكتاب المقدس، فيتجاوزونها في قراءتهم دون أن يستوعبوها. وقد تطلب الأمر مني 10 سنين كي أرى ما أراه الآن في الكتاب المقدس، وأريد أن أشرككم معي في ثمار تلك السنوات من الدراسة. لكن دعونا لا ننسى السؤال الذي طرحته من البداية: أتصدق حقاً ما يقوله الكتاب المقدس؟ هنا يكمن المحك الحقيقي. لن يجديك نفعاً أن تتعلم ما يقوله الكتاب المقدس عن العالم غير المنظور وكيف يتلاقى هذا مع حياتك إن لم تكن تصدقه. في 2 ملوك 6 من 8 إلى 23، وقع إليشع النبي في مأزق مرة أخرى، فقد أرسل ملك غاضب جيشا ومركبات وأحاط ببيته، وحين أصيب غلامه بالهلع قال له إليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وقبل أن يبدي الغلام اعتراضه صلى إليشع قائلا: يا رب افتح عينيه فيبصر. وعلى الفور استجاب الله، ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. وصلاة إليشع هي نفسها صلاتي لأجلك: ليت الله يفتح عينيك فتبصر. فلا تعود تفكر في الكتاب المقدس على هذا النحو ثانية.